أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من حلقات بودكاست شايب القرنفل مع عماد. اخترنا لحضراتكم اليوم كتاب الرواقة لمحمد عبد الرحمن العريفي. في هذا الكتاب يساعد العريفي الشباب والشابات على الإمساك بالخيط الذي سيوصلهم إلى طريق التوبة من الأخطاء التي يرتكبونها في وقتنا الحاضر. إن كتاب الروائع لمحمد العريفي هو بمثابة رسائل للجيل الجديد، حيث يتناول فيها المشاكل التي تواجه الشباب والشابات، وينطلق في هذا الكتاب إلى حلول لتلك المشاكل. وإليك الملخص. المقدمة: في خضم انشغالنا في الحياة وقصرة رسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الإنترنت، أبعد العديد من الشباب عن الدين الإسلامي الصحيح، لأنهم بدأوا باتباع الغرب ظنا منهم أنهم على صواب وأن عالمهم على خطأ. وقد ينتهي الأمر مع الشباب بأن يصبحوا آباء وأجداد دون أن يدركوا سرعة مرور الوقت، وهم ينوون التوبة بعد الانتهاء من أعمالهم، وقد يصلوا إلى نهاية أعمارهم دون إدراك التوبة بعد أو حتى الأهداف التي كانوا يركضون خلفها، لأنها أهداف زائفة ولن تكتمل، وحتى إن اكتملت سيأخذ مكانها هدف آخر، وسوف يبقون على هذا المنوال إلى النهاية. فماذا ينتظرون؟ الفصل الأول: إذا مات الإنسان انقطع عمله. قد يبدو للكثيرين أن الحياة والانشغال بمتطلباتها يعتبر سبب رئيسي لإهمال الآخرة، لكن عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لن تكون هذه إلا حججا واهية لتبرير قلة الأعمال الصالحة في ميزان الأعمال. فكم من الناس الذين ظنوا أنهم يحسنون صنعا، ولكن عندما اقترب الموت اكتشفوا أنهم لم يفعلوا شيئا، اكتشفوا أنهم انشغلوا بأمور الدنيا عن أمور الدين، انشغلوا بجني الأموال، مقنعين أنفسهم بمقولة سوف أجمع المال في الوقت الحالي، وعند التقاعد سوف أتبرع أو أبني مسجدا أو غير ذلك، وينتهي بهم الأمر في النهاية بعدم فعلهم أي من ذلك ومقابلة ربهم فارغ الأيدي. إن الدنيا بقاءها قليل وعزيزها ذليل، وشبابها يهرم وحيها يموت، فالمغرور من اغتر بها، لا دائم بها إلا وجهه الكريم. إن الموت لا يقتصر على أحد ولا على عمر معين، فالصغير ميت كما الكبير، والصحيح ميت كما المريض، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولا أحد يعلم هذه النفس متى ستموت، فاعمل لآخرتك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فأولادك وعائلتك لهم حق عليك، كما أن الله سبحانه وتعالى والعبادة لهم حق عليك، فلا تغرنك الحياة الدنيا، فكل ما عليها زائل، خلقك الله وإليه مآلك. الفصل الثاني: الصلاة عمود الدين. لا يمكن أن يكتمل الدين دون صلاة، عبادة يتواصل بها العبد مع خلقه. في ليلة الإسراء والمعراج فرضت 50 صلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى موسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجع صلى الله عليه وسلم ووضع عنه 10، فلما رجع إلى موسى قال مثله، فرجع صلى الله عليه وسلم ووضع عنه 10 وبقى على ذلك حتى فرضت عليه 5 صلوات، فلما عاد إلى موسى قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال له محمد صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحيت. وهكذا تم فرض الصلوات الخمس على المسلمين. لا يمكن أن تنبع الراحة من قلب المؤمن دون أن يصلي، فما الحياة دون التقرب والتذلل إلى الله الذي خلق العبد؟ وما العبد دون الله؟ لن يستوي العبد الذي يعبد الله في الرخاء قبل الشدة مع الذي ألهته الحياة الدنيا ومتاعها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لن يستوي الذي قتل ليرفع اسم الله والذي عذب ليرفع اسم الله مع من لا يذكر اسم الله مدى استغفره أو حتى مدى سجد وجهه لله تعالى. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حس على السنن الرواتب فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، فما بال الفروض التي فرضها الله تعالى على عبده. والسنن هي 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. الفصل الثالث: ولا تدع مع الله إلها آخر. إن أهم شرط من شروط الإسلام وأولهم هو التوحيد، فلا إله إلا الله، ولا منجي ولا مولى إلا إياه. فمن الناس من يدعو مع الله شخصا آخر يناديه بولي الله، فبدل أن يسأل الله ويناجيه في دعائه يناجي ويسأل من يسميه بولي الله، أو يذهب إلى قبره أو طريحه ليسأله بنفسه دعائه. عجبا، أيسمع الله دعائه وهو ميت ولا يسمعك أنت وأنت عبده تدعوه بلسانك؟ أيسمعك الميت ولا يسمعك الحي الأحد؟ الله واحد أحد لا يميز بين أحد، إن كنت عربيا أو أعجميا، كبيرا أو صغيرا، أبيضا أو أسود، سوف يسمعك الله، يحن عليك، يعرف ما في قلبك، يجيب دعاءك أنت والصالحين، فأنت عبده كما هم عباده، خلقك كما خلقهم. يمكن تشبيه التوحيد كما سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. كان الناس في زمن الجاهلية أغلبهم يعبدون الأصنام ويشركون بالله وحده، لم يفكروا بأن هذه الأصنام لا تسمن ولا تغني من جوع، كانوا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها، يطلبون منها الحماية، ثم بدلا من أن تحميهم يحمونها، وقد كتبت عليهم نار جهنم خالدين فيها لأنهم أشركوا بالله. ثم بعدها جاءت رسالة الإسلام تدعوهم إلى عبادة الله وحده، فما مال الذين جعلوا مع الله ندا، فقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من صنم أو حجر أو قبر أو شجر. الفصل الرابع: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس إلى النار، أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اللسان، هو صغير في حجمه لكنه كبير في جرمه. ولا ننكر أن اللسان قد يكون أيضا من أهم الأسباب التي تدخل المسلم إلى الجنة، فبه يوحد الله، وبه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، وبه يذكر الله ويقرأ القرآن، فهو سلاح ذو حدين، والشخص من يحدد كيف يستعمله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أقبل عقبة بن عامر يوما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله بعض الوصايا، قال: يا رسول الله، من نجا؟ أي كيف ينجو الإنسان من الدنيا كثيرة الفتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، فاستعمل لسانك في الخيرات، كأن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، فإن لم تستطع فامسك عليك لسانك، ولا تتحدث إلا بالخيرات، احفظ لسانك من العيوب، فلا تشتم أحد، ولا تتحدث عن مساوئ أحد، ولا تتحدث عما أعطاك الله بالتفاخر، فهذا ليس نتيجة مجهودك، وإنما هو نعمة من الله، فلا تتعالى بها بالحديث، فتكون سببا في خسارتها، بسبب كلماتك وتعاليك. الفصل الخامس: الشوق إلى الله تعالى. لم يخلق الله الإنسان عبثا لكي يجول في الأرض يفعل ما يشاء ويفسد فيها، وإنما خلقه ليعبده وحده لا شريك له. فقد عرضت رسالة الإسلام على السماوات والأرض والجبال، فأبينا وأشفقنا أن يحملنها، فحملها الإنسان، وكان الإنسان ظلوما جهولا. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان الإنسان أقصر المخلوقات على الأرض تبجلا، والتفت إلى الملهيات الموجودة في هذه الدنيا، وكاد أن ينسى لما بعثه الله تعالى إلى هذه الدنيا. وهناك بعض من الصالحين الذين أغفلوا ملهيات الدنيا، وقد حاولوا جاهدين عبادته تعالى وحده، بل وعملوا ما بوسعهم، فأقاموا الليل وعبدوا الله وسبحوه في كل وقت، وكان الله حاضرا في قلوبهم في كل الأوقات، ليس مخافة منه، وإنما شوقا للقياه تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. في زمن الرسول الكريم كان الناس يتسابقون إلى الجهاد، يريدون نصر الدين الله، ومنهم من فاز فوزا عظيما بنيله الشهادة في سبيله تعالى، فقد كانوا يحسدون من ينال الشهادة، فهو الآن يقابل وجهه الكريم فائزا بجنته ولقائه الذي طال انتظره. ومنهم من كان يتسارع إلى فعل الخيرات لتأدية أماناته قبل أن يحين وقته، يتصدق بكل ما يملك ويعيش في الزهد، ويقبل بالقليل في سبيل التصدق أو مساعدة المحتاجين، فيملأ موازينه بالحسنات، ويفوز في الآخرة بالفوز العظيم. الفصل السادس: واصبر لحكم ربك. إن الصبر على الشدائد يكفر عن الخطايا التي ارتكبها المسلم في حياته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. لهذا يجب على المسلم أن يحمد الله على البلاء، لأن الله إذا أحب عبده ابتلاه، فابتلاء الدنيا أهون بألف مرة من ابتلاء الآخرة. بهذا الابتلاء فإن الله يخفف عن عبده ذنوبه، ويزيد درجات بحسناته لصبره على هذا البلاء. وقد يحزن المسلم على المصيبة التي وضع بها دون أن يدري ما يخبئه له الله من خير خلف هذه المصيبة. لطالما رزق الله عباده بنعمة وأمطرها عليهم، فمنهم من يسخط وينسى ما أعطاه الله خلال السنين الماضية، ومنهم من يحمد الله ويصبر على المصاعب. لقد عرف نبي الله أيوب عليه السلام بصبره، فلقد امتحنه الله بأولاده وماله وصحته، فما كان منه إلا أن صبر، فقد كان مؤمنا بأن الله قد أنعم عليه 70 عاما. فلما بدأت زوجته بالتذمر أو الخوف من استمرار الحال، ما كان من نبي الله إلا أن قال لها أن الله أنعم عليه بالصحة والمال والولد 70 ربيعا، ولم يمضي على البلاء إلا 7 أعوام، فما عليك إلا الصبر حتى تكتمل 70 خريفا، ويتساوى الوقتان. الفصل السابع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. لهذا كان الصالحون يتحسرون على فوات فرصة العمل الصالح من بين أيديهم، وقد كانوا يعيشون حالة سباق بين بعضهم حتى يفوزوا بعمل الخير. فما أن يسمع الشخص عن محتاج حتى هم بإخراج صدقة له، وما إن يسمع عن غزوة حتى استعد لها أتم الاستعداد وكأنه يستعد للقاء الله تعالى. فهؤلاء الذين اختارهم الله واستعملهم، وهؤلاء من أعد الله لهم أجرا عظيما. في بعض الأحيان قد تصيب المؤمن مصيبة توقظه من غفلته، وكأن الله يرسل له الأسباب لكي يوقظه ويسوقه إلى فعل الخيرات. كم من الناس الذين كانوا في غفلة لم يستيقظوا منها أبدا، وكم من مؤمن أرسل له الله الجزاء على شكل بلاء ليوقظه به، ليخبره أن الدنيا زائلة. من هؤلاء الناس من إن يرفع الله عنه البلاء حتى يغتر بصحته وماله وولده ويعود للأسف إلى ما كان عليه، ومنهم من يستمر على فعل الخيرات وتتعلق روحه بها وترسخ فيه فكرة أن الدنيا زائلة ولا يبقى فيها إلا وجهه ذو الجلال والإكرام. إن الله تعالى خلق الرجل والمرأة شطرين، للنوع الإنساني، والزوجان هما المقترنان اللذان لا يستغنى أحدهما عن الآخر. فالرجل والمرأة مقترنان لتسيير عجلة الحياة. نعم، الذكر والأنثى مخلوقان يشتركان في عمارة الكون كلا فيما يخصه، فلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين، فهما متساويان في المسؤولية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النساء كما دعا الرجال، وبايع النساء على دخول الإسلام كما بايع الرجال، وصلى إماما بالرجال والنساء، وأفتى الرجال وأفتى النساء، وكان الرجال والنساء يشيرون عليه ويقبل منه. الخاتمة: جاء الإسلام لكي يتمم مكارم الأخلاق، ولم يأتي ليحرم ما حلل الله تعالى. ولما بعث الدين الإسلامي بعث إلى شخص كامل معروف بين قومه بصفاته الحميدة، وكان قدوة إلى من أرسل إليهم. لقد عدل الإسلام بين الناس أجمعين، ولم يفرق بينهم لا للونهم ولا لنسبهم ولا لمكانتهم أو مالهم، وإنما فرق بينهم فقط بالتقوى وبالحسنى. ولما بعث الله الإسلام كان ليعيد الناس إلى الفطرة السليمة التي خلقوا عليها، ليكفوا عن العبث في هذه الدنيا، وليقابلوا الله في أحسن صورة وأحسن عمل، ويدخلهم أحسن الجنان. فلا بأس من التخلي عن بعض الأمور الدنيوية في سبيل الفوز بالآخرة والفوز بالقرب من الله تعالى بالدنيا، الأمر الذي من شأنه أن يريح النفس ويبعث فيها الطمأنينة والسكون.